حب صحابتي كلهم لما ذهب ومودة القربى بها توسل ولكلهم قدر وفضل ساطع. لكنما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عقيدة آل البيت. في هذه الحلقة يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ أو الباحث في الفرق والمذاهب الشيخ خالد الأصابي. أهلا وسهلا، حياكم الله شيخ خالد لهذا اللقاء.
أهلا وسهلا بك أخي القائد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياكم الله مشاهدين الكرام، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى ستكون هذه الحلقة حول عقيدة آل البيت في الرجعة. مرحبا بكم شيخ خالد، مكررا أيضا نكرر الترحيب بكم مرة أخرى. شيخ خالد، بالنسبة كنا تحدثنا في حلقات ماضية عن مختلف عقائد آل البيت في مواضيع متعددة، في هذه الحلقة سيتركز الحديث حول عقيدة آل البيت في الرجعة. فما هي، ما تعريف الرجعة وما مفهومها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركة لأبدينا ما بعد. حقيقة الرجعة مأخوذة من المعنى اللغوي وهو الرجوع، ومقصود الشيعة بها معنى خاص وهو أن يرجع بعض الناس إلى الحياة الدنيا بعد موته، يعني أن يموت أشخاص ثم يرجعون إلى الحياة الدنيا بعد موتهم. هذا المفهوم عند الشيعة الذي يؤمنون به ويخالفون به القرآن والسنة وأهل البيت. إذن هذا هو معنى الرجعة التي سنتحدث عنها، أن الشيعة يؤمنون برجعة أناس إلى الدنيا قبل يوم القيامة لتصفية الحسابات ولنيل مناصب وتحقيق أمنيات. هذا الذي يؤمن بالشيعة ويخالفون به فرق المسلمين جميعا، حيث أن المسلمين جميعا يؤمنون أن من مات فإنه لا يعود إلى الدنيا إلا في يوم القيامة، أما قبل يوم القيامة لا يعود أحد إلا إذا جاء نص صريح في القرآن الكريم أن الله أرجع بعض الناس إلى الدنيا لغرض، ليس لغرض الحساب والعقاب، وإنما لغرض العبرة والعظة، ثم بعد ذلك يعيدهم الله سبحانه وتعالى أموات أو يعيشهم فترة ثم ينتهون، وليست قضية حساب وعقاب وتصفية حسابات. نعم.
إذن يعني ما مكانت هذه، هل من هناك من ذهب إلى هذه العقيدة من غير الشيعة مثلا؟
لا يوجد من المسلمين من ذهب إلى هذه العقيدة غير الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. حتى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فيهم خلاف، فيها الأكثر يذهب إلى هذا المعنى وبعضهم يذهب إلى معنى آخر، حيث أن هذه العقيدة محل خلاف في المذهب الشيعي الاثنى عشري نفسه، حيث ذهب بعض العلماء كما أشار إليه محمد رضا المظفر في عقائد الإمامية، حيث يقول فيه بالنص قال والإمامية بأجمعها عليه،
يعني ليس هناك خلاف معنى الكلام
إلا قليل منهم،
إذن الأغلب يتجهون
إلى والإمامية بأجمع. هذا صفحة 46 من هذا الكتاب الذي هو عقائد الإمامية. قال والإمامية بأجمعها عليه إلا قليل منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور المهدي المنتظر، يعني الدولة كانت قد سلبت منهم والسلطة والحكم لكن سترجع إليهم بهذا المعنى، حيث أن أول الرجوع ليس برجوع أشخاص وإنما رجوع الحكم إليهم بعد أن فات منهم،
يعني دورة جديدة من الحكم، دورة يحددون وقت محدد
ليس مثلاً للأشخاص السابقين بل لأشخاص آخرين، هو الذي سماه المهدي المنتظر. نعم.
هل يحددون مثلا وقت محدد مثلا قبل
ارتباط الرجعة عندهم بالمهدي المنتظر؟ الرجعة زمنها مرتبط بالمهدي المنتظر، حيث أنه إذا رجع المهدي المنتظر هناك سيرجع أناس، ولهذا هذه الرجعة سنتحدث عن آثارها أنها يترتب عليها آثار سيئة جدا، حيث أنها تسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسيء إلى الكتب،
سنتحدث عن هذا المحور،
وتسيء إلى رب العالمين وأمور، هذه آثار رجعة. لكن زمنها مرتبط بالمهدي المنتظر.
بالنسبة للرجعة كفكر أو كجزء من معتقدات الشيعة الاثنى عشرية ودينهم، ما مكانت هذه المعتقدات؟ هل هي تمثل يعني جانب مهم أم جانب غير مهم؟
هي في المذهب خلاف فيها، فمنهم من عدها من
ضروريات المذهب. هل الخلاف يصل إلى درجة مثلا أغلبية وأقلية أم ما موقع الخلاف مثلا؟
لا، هي هل هي من ضروريات المذهب أم يسع الإنسان إذا أنكر؟
هذا هو السؤال، هل هي من ضروريات المذهب؟
هناك من ذهب من بعض علماء الشيعة إلى أنها من ضروريات المذهب، وهناك من ذهب إلى أن لو أنكرها شخص لا يعد خارجا من التشيع، حيث محمد رضا المظفر هنا ذكر الخلاف فيها وقال فيها بالحرف الواحد، قال وعلى كل. فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تابعا للآثار الصحيحة، وهذا تلطيف. وإلا أصلا قد ورد في الروايات عندهم قال ليس منا من لم يؤمن بمتعتنا، من لم يؤمن يستحل متعتنا ويؤمن بكرتنا، يعني الكرة وهي الرجوع إلى الدنيا. قد أخرجوه من التشيع لأن هذه الرواية نص ليس منا من لم يستحل متعتنا، يعني يؤمن أن المتعة حلال، ولم يؤمن بكرتنا يعني عودتنا إلى الدنيا مرة ثانية. إذن هذه الروايات والنصوص تدل على أنه أصلا أخرجه من التشيع، لأنه جعله أصل من أصول التشيع بناء على هذه الروايات. إذن هناك من جعلها من أصول المذهب، وهناك من كفر، لأن هناك روايات ترى مثل هذه الرواية ليس منا، وهناك روايات تشير إلى تكفير من لم يؤمن بالرجعة أصلا.
من من المتقدمين أو من المتأخرين؟
لا، روايات
لو تفصل في هذا الأمر،
يعني روايات كثيرة عندهم تدل على هذه على هذا المعنى. يعني مثلا لو جئنا إلى روايات مثلا في تفسير القمي يقول عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لا يؤمنون بالرجعة. تلاحظ هنا هذه الآثار التي سنتحدث عنها أنهم جاءوا إلى النصوص التي تتحدث عن اليوم الآخر ففسروه بالرجعة، مع أننا لو جئنا إلى هذا النص وهو قول الله سبحانه وتعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة في قلوبهم منكرة وهم مستكبرون.
لعلنا نقف على الأدلة التي تستدل بها.
هذه ما يتعلق بالحكم. حكم الرجعة. قال هنا فالذين لا يؤمنون بالآخرة يعني لا يؤمنون بالرجعة، إنها حق قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة. هذا في تفسير القمي، يعني قال قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة تكفر. طيب إذا كانت تكفر بالرجعة ما حكمها؟ ستكون كافرة. إذن هذا الروايات لا يتناسب مع ما ذكره محمد رضا المظفر. لكن من هو أول من أحدث هذا؟ من أحدث القول بالرجعة عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية؟ عبد الله بن سبأ هو أول من أحدث القول.
عبد الله بن سبأ اليهودي.
عبد الله بن سبأ هو أول من أحدث القول بالرجعة. يعني مثلا في كتاب فرق الشيعة الإمامية للنبختي أو فرق الشيعة للنبختي يقول ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن قال الذي نعاه، يعني جاء يخبر أن علي بن أبي طالب مات، قال كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولا يموت حتى يملك الأرض. هذه كانت فكرة بدائية للرجعة.
هل كانت عبارة عن تسلية لهم مثلا؟
فكرة بدائية للرجعة ثم تطورت، حيث أن هذه الرجعة التي كان يؤمن بها عبد الله بن سبأ كانت بدائية، يعني أنكر الموت وقال بالرجعة، ثم تطورت الرجعة عند الشيعة إلى الرجعة بعد الموت. تلاحظ هنا في النص هنا أنه نص بدائي يقول لهم لا، علي بن أبي طالب لم يمت،
لم يتصور موته،
لم يتصور موته وسيرجع ليحكم. لكن الشيعة الإمامية الآن أصبحت فكرتهم أشد من فكرة عبد الله بن سبأ، حيث اعتقدوا أن علي بن أبي طالب مات يقينا عندهم وسيرجع بعد موته، وفسروا عليه قول الله عز وجل فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، قالوا الدابة هو علي بن أبي طالب، قالوا الدابة هو علي بن أبي طالب. إذن هناك تأويل للنصوص. إذن فكرة أول من ابتكر فكرة الرجعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، ولكنها كانت فكرة
بدائية
ثم تطورت، كانت رجعة يعني عبارة عن غيبة ثم يرجع،
يعني غيبة في إطار في ظل الحياة، يعني
في ظل الحياة،
يعني لم يموت ثم يرجع،
لم يموت ثم يرجع، لكن تطورت بعد ذلك إلى أنه يؤمنون بالرجعة بعد الموت.
هل تطورت في عهد عبد الله بن سبأ أم في
لا تطورت فيما بعد؟ وكان أول من شهرها بعد عبد الله بن سبأ جابر الجعفي، وكان يحاول يستنبط لها نصوص قرآنية
يؤصلها
من نصوص القرآن الكريم. ولهذا لما كان بعضهم يفسر قول الله عز وجل لن أبرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي، قال جابر الجعفي بجانب مجموعة من العلماء قال لم يأتي تأويل هذه الآية بعد، فقال له أحد الحاضرين كذبت بل قد مضى تأويلها. الحاضرون الذي لا يعرف المغزى إيش الحوار، ما الذي يريد هذا وما الذي أنكره هذا لا يعرفون، حيث أن جابر الجعفي كان يطبق هذه الآية الكريمة على المهدي المنتظر، يقول أن المهدي المنتظر مختبئ في الأرض ولن يخرج من الأرض حتى يأذن الله له أو يأذن له علي بن
حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي.
يعني حرفوا الآية من قصة يوسف عليه السلام
إلى المهدي المنتظر.
إلى المهدي المنتظر.
لن أبرح الأرض، يعني لن أخرج من الأرض.
مع أن قصة يوسف واضحة.
واضحة. قال حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يعني إذا أذن له أبو بالخروج سيخرج. قال لم يأتي تأويل هذه الآية بعد، يعني عاد ما قد خرج لأن أباه لم يأذن له أو لأن الله ما 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 حكم له. إذن هذا جابر الجعفي كان يأتي إلى نصوص القرآن الكريم ويفسرها بالرجعة. نعم. إذن هذا أول من شهرها وطبق لها كثير من النصوص. حتى لو جئنا مثلا إلى كتب ألفت في الرجعة، وهذا من الآثار الكبيرة، لأننا سنأتي إلى الآثار الرجعة، آثار متعلقة بالله عز وجل، حيث أن الله عندهم سيعذب الخلق مرتين. يعني لو افترضنا مثلا الذين قتلوا الحسين أو الذين فعلوا معصية ماتوا، ثم يحييهم الله قبل يوم القيامة، ثم يعذبهم، ثم يميتهم، ثم يعذبهم مرة ثانية يوم القيامة. نقول ليش العجلة في العذاب؟ يعني لو أتينا بفرعون وأتينا بواحد، يعني نضرب مثال أبو بكر وعمر.
نعم.
يزعمون أن أبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة على علي بن أبي طالب. طيب ارتكبوا معصية، مهما كانت معصيتهم لن تبلغ معصية إبليس ولا معصية فرعون، فقالوا لا، لابد أن يهدي المهدي.
هذا على حد زعمهم إذا افترضنا في حقه وهو غير صحيح.
قطعا هم من أولياء الله الصالحين لا شك، نحن نتكلم نجاري القوم فيما يقولون. فيأتون يقول أن سيخرجهم المهدي المنتظر، ثم يخرجهم من القبر، ثم يعلقهم، هذه الرجعة. ليش يرجعون؟ لماذا يخرج أبو بكر عمر يحييهم؟ فبعد ما يحييهم يجلدهم، ثم يحرقهم، ثم يصلبهم لينال العقاب في الدنيا قبل يوم القيامة. طيب هل هذا العقوبة أسقطت عنهم العقوبة يوم القيامة؟ قالوا لا. طيب إيش فائدتها؟
دورة التعذيب يعني.
إيش الفائدة؟ إذن هنا قدح في عدل الله، ثم قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب إيش معنى القدح في الرسول؟ يزعم الشيعة في كتب معتقداتهم على أنه إذا جاء المهدي المنتظر سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام من قبره ويأتي يبايع المهدي المنتظر ويكون جندي من جنوده
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الرجعة هذه في إساءة إلى النبي، بس ليس النبي فقط، كل الأنبياء سيأتون ويبايعون علي بن أبي طالب ويبايعون المهدي المنتظر ويكون معه جنود فقط، هو القائد وهم جنوده. ولهذا لما طرحنا هذا السؤال، من هو الإمام الآن؟ من هو القائد الذي سيحرك المعارك في زمن المهدي المنتظر؟ هل هو المهدي أم النبي عليه الصلاة والسلام أم علي بن أبي طالب أم الأنبياء؟ قالوا لا، المهدي هو الإمام وأولئك يكونون تبع له،
بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم،
بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، بما فيهم الأنبياء جميعا، لأن الأنبياء جميعا سيأتون ويناصرون المهدي. ولهذا فسروا قول الله عز وجل: وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. قالوا الإيمان بالنبي والنصرة لعلي بن أبي طالب. طيب متى النصرة؟ قالوا في الرجعة. إذن هناك تأويل للقرآن الكريم، وهذا من الآثار الكثيرة. لو جئنا مثلا هذا كتاب بين يدي اسمه الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، مئات الآيات الكريمات حصل لها مسخ في المعاني وتأويل لتنطبق على الرجعة. ولهذا هذا من أثر الرجعة على إيش؟ على نصوص القرآن الكريم. إذن الرجعة أثرت على القرآن الكريم بحيث أنه أو حولته من معنى يدل على معنى ظاهر إلى معنى يدل على معنى آخر. أيضا إساءة إلى اليوم الآخر، تجد أن النصوص التي تتحدث عن يوم القيامة ذهب رونقها وهيبتها، الهيبة رونق الجنة والنار وما إلى ذلك، كل ما يتعلق بالوعيد في اليوم الآخر سحبوه إلى الرجعة، أن الوعيد سيقيم المهدي المنتظر. إذا لم يبقى لليوم الآخر أي خوف في قلوب الناس ولا هيبة في قلوب الناس، لأنهم قد مسخوه بأنهم أولوه بماذا؟ باليوم الآخر الذي هو الدولة الأخرى التي سيقيمها المهدي المنتظر. فيه إساءة إلى أهل البيت، إساءة إلى أهل البيت، حيث أنهم أولوا كثير من النصوص القرآنية بعلي بن أبي طالب في الرجعة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق. إذا قتل الإنسان ما أكفره، قالوا هنا علي بن أبي طالب قتلتموه ليش؟ كلا لما يقضي ما أمره. قالوا سيعود في لما يقضي الآن ما قد قضى، ما قد قضى ما أمره الله، ما نفذ ما أمره الله، لكن سيرجع يوم القيامة، عفوا في الرجعة،
قبل يوم القيامة،
قبل يوم القيامة يطبق ما أمره الله. كلا لما إلى الآن لم ينتهي مما أمره الله من الحكم. ولهذا لو سألتني وسأل المشاهد الكريم، ما هو السبب وما هو الهدف من قول الشيعة بالرجعة؟ هذا سؤال مهم. إيش الذي دفع الشيعة للقول بها؟ الشيعة والإمامة الرجعة والإمامة متلازمة، حيث أن الرجعة تولدت من الإمامة، حيث أن الشيعة لما رأوا أن أئمتهم لم يحكموا مع إيمانهم أن هؤلاء أهل للحكم وأنهم منصوص عليهم، طبعا هم بين خيارين، إما أن يقولوا على أنهم ما حكموا، طيب كيف أنتم تقولوا أن الله وعدهم بالحكم؟
نعم.
قالوا لا، وعد الله صادق، وإن لم يحكموا الآن سيرجعون يحكمون.
إذن هم يسلون أنفسهم مثلا؟
تسلية،
تسلية للنفس،
وأيضا حتى لا ينهدم المذهب. يبقى مثلا لو أتينا إلى نصوص قرآنية طبقوها على أئمتهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. يأتي السني يطرح على الشيعي سؤال، هذه الآية في من تنطبق؟ في أبي بكر وعمر ولا وعثمان أو في علي بن أبي طالب والأئمة؟ يرفض أن تنطبق على أبي بكر وعمر، يقول لا تنطبق على الأئمة. طيب جميل جدا، الأئمة حكموا تمكنوا في الأرض؟ قال لا، كانوا خائفين ولا آمنين؟ ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمنا، قال كانوا خائفين يستعملون التقية. إذا الآية هذه ما تنطبق عليهم. طيب كيف تقول أن الله وعد؟ وعد الله، ووعد الله لا يخلف. إما أن الله وعدهم وأخلف وعده والعياذ بالله وحاشا لله، أو أن الآية لا تنطبق عليهم تنطبق على غيرهم، أو أن كلامكم غير صحيح. قالوا لا، كلامنا صحيح أنها تنطبق فيه. طيب أين وعد الله لم يتحقق؟ قالوا لم يتحقق اليوم وسيتحقق في الرجعة.
إذن عندهم خط عودة يعني جديد.
إيه، وأيضا من باب ماذا؟ يعني إشفاء الغيظ، عندهم غيظ يعني إذهاب الغيظ الذي في قلوبهم. يقولون طيب
ممن يعني من أبو بكر عمر والصحابة
بالكلام؟ قالوا طيب كيف الحسين هو عنده معجزات وعنده الولاية التكوينية وعنده وعنده، ليش ما استطاع أن ينتصر على يزيد مثلا؟
نعم.
لماذا قتل؟ قالوا سينتصر منه مرة ثانية لما يعود.
إذن يعني الهدف باختصار بإيجاز يكون تحقيق أولا زي ما قلت التسلية لأنفسهم، ثاني حاجة انتقام من أعدائهم، ثالث حاجة بقاء النصوص اللي موجودة على فهمهم، يعني
على فهمهم،
على فهمهم،
حتى لأنه النصوص طبقوه على شيء يتعارض مع الواقع.
نعم.
النص يأتي،
ولذلك ربطوا أتباعهم بحاضر يطبقون عليه،
حتى
مجهول، مجهول
حتى
قادم.
يكون هناك عبارة عن الشحن لا يزال موجود يستمر حتى لا يقطعون الناس بحكم الأئمة التسلية وأنه موعود، ولهذا جاء في رواية عندهم
يستمر الوهم والكذب والدجل.
أحسن بهذا التعبير، صحيح، يستمر الوهم عليهم من أجل يعني تجيير الناس،
لأنهم شيخ خالد كما ذكرت لو حاكمهم للماضي وأنزلوا النصوص على الماضي لم يتحقق ما
لم يتحقق،
لأن النصوص أصلا هي ليست عليهم أصلا، النصوص في وادي آخر يعني، وفي أحداث ومناسبات أخرى، ولذلك هم يحاولوا إنزال هذه النصوص على واقع غير موجود أصلا حتى يظل الأمل موجود وتظل التسلية موجودة،
مثل قول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قالوا هذه الآية في الأئمة، طيب ليش ما تحقق فيها؟ قالوا سيتحقق في الرجعة. إذن كل هذا من الآثار التي دفعتهم إلى القول بالرجعة موضوع الإمامة، ولهذا مسألة تحريف القرآن، مسألة التقية، مسألة العصمة، مسألة المهدي، مسألة الرجعة، كل هذه العقائد مرتبطة بالإمامة.
شيخ خالد، أنت الآن تقول من آثار هذه الرجعة ربما التقليل للنبي والإساءة للنبي والإساءة للقرآن ولليوم الآخر، يعني بهذا المفهوم ربما هدموا الدين الكامل من هذه الزاوية فقط، من قضية الرجعة
قطعا. لما تأتي أنت إلى نصوص القرآن الكريم وتأولها بالرجعة، لم يعد عندنا ثقة بالقرآن الكريم لأنه مؤول.
نعم.
لم يعد عندنا ثقة باليوم الآخر لأنه
ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيكون تابع له مثلا،
تابع له، والأنبياء،
والأنبياء أيضا،
والأنبياء أصبحوا تابعين للمهدي،
وهذا خلاف للنصوص القرآنية يعني.
نعم، هذه كلها خلاف للنصوص القرآنية. وهناك مسائل أيضا، حتى أنه عندهم نصوص على أن الرجعة ليست واحدة،
إذن أقسام
الرجعة عدة مرات، لأنه أوردوا عن علي بن أبي طالب روايات تقول أنا صاحب الكرات. إيش معنى صاحب الكرات؟
الرجعات يعني
يرجع مرة ثم ثانية ثم ثالثة، ولهذا أوردوا عندهم إشكالات كبيرة جدا، كم رجعة ستحصل؟ هذه الرواية التي نقلوا عن علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب لو أتيت لك بنصوص وهو موضوع ولب موضوع حلقتنا، ما هي عقيدة الشيعة، ما هو عقيدة أهل البيت في الرجعة؟
نعم.
وهو سيعطيك بنصوص الذي نسبه.
ربما نأتي ربما نأتي إليها، لكن أنت لن تتحدث عن أقسام الشيعة في الرجعة أو أقسام الرجعة نفسها، تصنيف الرجعة، هل من المعني بالرجعة مثلا؟ هل هو نصنف واحد من الناس يرجع؟
لا، هنا السؤال، من هو الذي سيرجع إلى الدنيا؟
من الذي سيرجع إليها؟
عندهم أن الذي سيرجع إلى الدنيا عندهم رواية،
هل نصوا عليهم بأسماء معينة أم بصفات عامة لمجموعة من الناس أم من يعني؟
طيب سيأتي الكلام. الآن سنتحدث عن الأصناف ثم نتحدث عن الأشخاص.
نعم تفضل.
الأصناف عندهم لن يعود إلى الدنيا إلا من محض الكفر محضا ومحض الإيمان محضا، يعني يرجع إلى الدنيا إلا كافر واضح الكفر ومؤمن واضح الإيمان. ولهذا من الإلزام،
وما الذي يقصدون بهذا بالضبط يعني؟
الذي سيرجع
الكفر بماذا والإيمان بماذا؟ لأنه يعني مذهب مقابل
الله. إذا أطلق الكفر والإيمان يعني الكافر الكفر مطلق والإيمان الإيمان المطلق.
لا أقصد هل بمذهبهم يعني أم بمن؟
لا إحنا نتكلم عن نصوص شرعية.
نعم.
ليست هناك نصوص شرعية خاصة بمذهب. لما يقولون لن يرجع إلا من محض الكفر محضا ومحض الإيمان محضا. طيب عائشة سترجع عندهم وأبو بكر سيرجع. طيب هل هو مؤمن خالص أم كافر خالص؟ وهذه الإشكالية التي تترتب. فاضطروا إلى القول أنهم كفار، هؤلاء كفار محض الكفر. إذن سيرجع صنفان من الناس، من محض الكفر محضا ومن محض الإيمان محضا. السؤال الذي بعده، هل الرجعة خاصة بهذه الأمة أم الأمم السابقة سترجع أيضا؟ في رواياتهم على أن هناك سيرجع من قوم موسى قلة مع المهدي المنتظر، وسيرجع المقداد، هذه الأسماء بأشخاص، وسلمان المقداد وسلمان والأنبياء السابقين سيرجعون.
سيرجعون،
لكن سيرجع أصحاب الكهف. في روايات عندهم أنه سيرجع مجموعة من أصحاب الكهف، سيرجع من قوم موسى ما يقارب 15 رجل كما في بعض الروايات، وفي بعض الروايات أقل.
إذن لديهم قوائم بمن سيرجع
يعني. سيرجع. إذن سلمان من الذين نصوا على أسماء من سيرجع، المقداد سيرجع معهم، هذه نص على أسماء. لكن يبقى السؤال، هل الأمم السابقة سترجع؟ المفيد يشير على أن هذه الرجعة خاصة بهذه الأمة، المفيد يشير على أن الرجعة خاصة بهذه الأمة. لكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه خطأ في الاستدلال بأحاديث الرجعة بالأدلة حق الرجعة. يعني لما نأتي نسأل الشيعة ما هو أدلتكم على الرجعة؟
وهذا الذي كنت أريد أن أطرحه في الله المحور التالي. نعم،
يستدل بقول الله عز وجل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هل سنتكلم عنها في الأدلة؟ لكن الشاهد معنا أنه أراد أن يستنبط من هذا الدليل دليل على الرجعة ثم يخالفه على أن الرجعة خاصة بهذه الأمة. أنت تستدل بدليل، مفهوم الدليل الذي استدلت به يقتضي أن كل أمة من الأمم لابد أن يعود أحد منها. إما أن تستنبط من الدليل شيء وتقول أن الرجعة ليست خاصة بهذه الأمة بل تعم الأمم، أو تترك الاستدلال بهذا الدليل. ليس أن تستدل بهذا الدليل ثم تخالف الدليل.
التعامل مع النصوص بنوع من المزاجية ونوع من التناقض يعني.
نعم، التناقض. نعم، ينتقون ما يعجبهم ثم يردون. إذن أدلة الشيعة على الرجعة نستطيع نلخصها في ثلاثة أمور.
نعم. الأمر سهلا، أنت كنت قبل أن تتحدث عن هذه النقطة لو
يقولون
في بالنسبة
للأمم الماضية،
أي لا مش الأمم الماضية، أقسام الرجعة اللي هي عندهم الأصناف، تكلمت عن أسماء وأصناف.
هل بقى شيء أنه مؤمن خالص الإيمان وكافر خالص الكفر؟ هل هو هذا؟
لا أقصد هل ما سيرجع مثلا إمتهم فقط أئمة الشيعة
الاثنين،
هل سيرجع عامة الشيعة السابقين؟ هل سيرجع من كان معهم خلافات وعداوات ظاهرة في التاريخ مثلا؟
من هذه الأمة المحمدية عندهم سيرجع كل من كان له عداوة مع أهل البيت ليقتص منهم، وكل من كان شيعي تحت الاختيار. لا، الشيعي إذا كان ميت ليس ضروري أن يحضر ويرجع، فيأتي ينادي يا عبد الله إن أحببت أن تعود فالمهدي المنتظر موجود، وإلا فنم مكانك.
خيارات.
أما الكافر لا، ليس بالخيار. الذي يعادي أهل البيت عندهم، يعني إذن هذه الأمة المحمدية عندهم، الذي يعادي أهل البيت لازم أن يعود فيقتص منه، لازم أن ينال عقابه منذ أبي بكر وعمر وعائشة وبني أمية ويزيد ومعاوية وما إلى ذلك.
إذن يدخل في ذلك يعني أعداد هائلة وكبيرة، وكل من كان على غير مذهبهم الذي يقوم على الغلط أصلا.
هم ركزوا على أسماء أشخاص معينين ما يتعلق بأبي بكر وعمر وعائشة، ثم بعد ذلك أتى النص العام بعد ذلك على أن كل أعداء آل محمد لابد أنهم يأخذون جزاءهم على يد المهدي المنتظر الذي سيحاسب، وقتلة الحسين لابد أن ينتصر. يعني حتى تتصور أن معركة صفين نسخة رقم 2، يعني الآن لابد من إعادة الجولة مرة ثانية. تعرف المباراة كرة القدم لما يعملون ضربات الترجيح، لابد أن يعود في نصوص كتب الشيعية على أن معركة صفين تعود نسخة رقم 2 منها لإعادة المباراة وينتصر فيها علي بن أبي طالب، ويعود هناك معارك وينتصر فيها الحسين. إذن هنا الوهم الذي بلغ بالشيعة إلى هذا الحد، يعني توقع لو أعدنا التاريخ من جديد الآن كم سيحكم المهدي المنتظر؟ 7 سنوات، يعني أكثر الروايات على أنه سيحكم 7 سنوات، ثم يريدون أن يعيدوا التاريخ
من جديد.
من جديد يعني لو أعدنا معركة
لعلنا شيخ خالد نتابع تفاصيل هذه الخرافات وهذه الأقوال بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود، أبقوا معنا.
حب الصحابة كلهم لما ذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع. لكنما
Twitter/Ahwazuna TV، Facebook/Ahwazuna TV، YouTube/LiveAhwazunaTV، Instagram/Ahwazuna TV، Telegram/Ahwazuna TV، Snapchat/LiveAhwazunaTV. الأحواز.
حب الصحابة كلهم لما ذهب، ومودة القربى بها توسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعودة إلى مواصلة محاور هذه الحلقة. شيخ خالد، كنت ذكرت قبل الفاصل أن هناك مدد زمنية عند عودة أئمتهم للرجعة في رجعتهم، فماذا تعني بالمدد الزمنية أو الفترة التي سيحكم يعني خلالها؟
لو ذكرنا كم سيحكم المهدي المنتظر إذا رجع
في حالة رجعته،
كم سيحكم؟ يعني روايات 7 سنوات، وروايات يعني ما بين التناقضات كثيرة جدا موجودة لو استعرضنا.
خالد، هناك من يقول من المعاصرين أنه سيحكم إلى آلاف السنين، يعني
لا شك هو الآن، لكن أنا قصدي 7 سنوات هي الأكثر.
نعم.
إلى مثلا 17 سنة، 18 سنة، 50 ألف سنة. لكن تجد أن أكثر الروايات عندهم وأوضحها أنه لن تتجاوز 30 سنة، لن تتجاوز، هذه أكثر الروايات وأشهر الروايات. إذن لو قلنا يعاد التاريخ من جديد ومعركة صفين وكل الصراعات التي مرت، يحتاج نفس الزمن الماضي وأصبح لا فائدة منه. لماذا لا يقتص من قتلة الحسين في وقت قتل الحسين؟ لماذا لا يقتص وينتصر ويتم الانتصار لعلي بن أبي طالب في معركة صفين، ولا يتم هذا الزمن كله ويصبح هذا الزمن يعني عبث؟ يعني كل هذه الأمور، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر الحسين في زمانه، وقادر على أن ينصر عليا في زمانه. طيب لماذا لم يحصل النصر ولازم من مرة ثانية؟ ما هي الدوافع؟ ما هي الأسباب؟ الشاهد معنا الذي نريد أن نتكلم على أن هذه المسألة الرجعة ومسألة الأهداف حقها كلها وهمية لإيهام الشيعة. لكن ما هي الأدلة التي بنوا عليها
هذا السؤال؟ هذا الأدلة؟ نعم،
هي يسمونها أدلة، ولكن أعتقد أنها لو جئنا إليها كسراب بقيع. أولا يأتون إلى نصوص القرآن والسنة يحرفونها للرجع.
نعم.
يعني لو جئنا مثلا إلى أعظم ما يستدلون به، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذه الآية الكريمة يقولون يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، قالوا الحشر هنا إلى الدنيا، وهذا افتراء على القرآن، الله لم يحدد الحشر الآن.
لا.
الآن لو سألنا ويوم نحشر من كل أمة فوجا، إلى أن نحشرهم؟ قالوا ما دام أنه قال من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، ولم يقل ويوم نحشر كل أمة، نقول لا، الله يحشر من كل أمة المكذبين، إلى أن يحشرهم؟ نحن نقول يحشرهم إلى النار.
المعنى الذي يتبادر للذهن
هذا، لكن هو مفهومهم لازم يقول ونحشر الأمة كلها. لا، الله ما حدد. أنا أدعي أنه يحشرهم إلى النار وأنت تدعي أنه يحشرهم إلى الدنيا، يعني يرجعهم إلى الدنيا.
نعم.
إذن ما الدليل عليه؟ يعني نحتاج إلى شيء يفصل بيننا. إذن أدلة وهمية. والمكذبون ويوم نحشر من كل أمة فوجا. الأمة كلها ليست كلها مكذبة، يحشر الله عز وجل المكذبين منهم فقط.
ومن تفيد التبعيض كما يقول أصحاب اللغة،
هم استنبطوا على أنه ما دام أنه أفاد التبعيض دليل على الرجعة. فهمت الآن؟
نعم.
واستندوا إلى قول الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نعم، يحشر الله الناس كله، لكن وحشرناهم إلى أين هنا؟ لأن الحشر إلى العروصات وحشر إلى النار. المكذبين الآن، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب، أي الذي حصل منه وصف التكذيب، يحشره الله عز وجل إلى أين؟ نحن نقول إلى النار، لكن هم يدعون أنه إلى أين؟ إلى الدنيا.
للدنيا.
وهذا غير صحيح أبدا، بل نقول أن الله عز وجل يحشر المكذبين لنا، خلاص هذه هي جوابنا. إذن هي عملية استنباطات من القرآن الكريم تخالف نصوص القرآن.
هل هناك استنباطات أخرى مثلا أو آيات أخرى تم
كلها إسقاطها؟ تأويلات، كلها تأويلات. وإلا لو جئنا نحن مثلا إلى نصوص القرآن الكريم، هناك نصوص واضحة،
هم يستخدمون النصوص العامة
لنبي الرجعة في القرآن. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يأتي الجواب؟ يأتي الجواب كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هناك نصوص واضحة من القرآن الكريم على نفي الرجعة.
شهرت كما أشرت من قبل أن الرجعة فيها مخالفة للكتاب وللسنة وللإجماع، لأن في الرجعة أيضا إذا كان الله تعالى، إذا كان الإنسان يموت وتنتهي فرصته من الدنيا ويقوم على حساب وعقاب،
هل يقصدون لو رجع يتوب؟ هل يمكن يعني يقبل منه التوبة؟
وقد مر بمرحلة البرزخ مثلا والحساب في البرزخ.
السؤال، هل الرجوع الآن ينفي التكليف أو لا ينفي التكليف؟ فإن كان ينفي التكليف أصلا لماذا الرجوع؟ وإن كان لا ينفي التكليف لعله يتوب. لا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. إذا سيعمل، والله قد نفى أنه يرجع ليعمل صالحا، فوقع الشيعة في ورطة في هذه الناحية. إما أن نقول أنهم يرجعون إلى الدنيا، هل الرجوع إلى الدنيا التكليف لا يزال موجود؟
استمرار العمل بالتكليف، نعم،
أو لا يزال، خلاص انتهى التكليف. فإن قالوا التكليف لا يزال قائم، إذا سيتوب ورجع ليتحقق المقصود الذي طلبه، وهو قول الله عز وجل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والذي نفاه الله بقوله كلا،
بصريح الآية.
إيه، بصريح الآية. وأيضا هناك آيات أخرى يعني تنفي الرجعة في القرآن الكريم في أمور كثيرة، لكنهم جاءوا إلى الآيات المتشابهة واستنبطوا منها الرجعة.
والتي تتحدث عن الرجعة إلى يوم القيامة وليست الدنيا،
الرجوع إلى يوم القيامة
أسقطوها عليها، على الرجوع للدنيا.
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، لو كان في رجعة لكان ست، لو كان في رجعة وموت بعد الرجعة، لأنه ماذا قال؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل الخلق، كان الناس الأصل فينا.
نعم.
فأحياكم، هذه واحدة. الآن نحن في هذه الحياة.
نعم.
كنا أموات قبل وجودنا الآن،
قبل وجود.
كنتم أموات فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه
ترجعون.
خلاص، فلو أن هناك رجعة لأصبح ست، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فلو كان هناك رجعة لكان مناقض للقرآن الكريم. الأمر الثاني من الأدلة التي يستنبطون منها القياس.
القياس،
يعني يقول مثلا ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمات بعض الناس في الدنيا ثم أحياهم، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قالوا الدليل ما دام أنه الله أحيا ناس، إذا نقيس
كيطار الدنيا يعني.
قياس. لكن لو جئنا إلى مذهب الشيعة في القياس، أنهم أصلا يعتبرون القياس،
هل يسلمون بالقياس أصلا يعني؟
يعتبرون القياس كفرا، ولهذا نص
إذن تعاملوا مع القياس بنعنى الانتقائية،
نص علماؤهم على أن القياس كفر، ولعنوا أبا حنيفة أنه كان يستخدم القياس. في الفروع الفقهية لكنهم يأتون إلى مسائل العقيدة وإلى أصول العقيدة ويقيسون. الآن الرجعة هذه مسألة عقيدية ولا فقهية؟
عقيدية.
يعني ينتقدون على أهل السنة أنهم يستخدمون القياس في الأحكام الفقهية العملية ويقيسونهم في أصول العقائد
فيما هو أهم،
فيما هو أمور عقدية التي
نعم.
مبنية على القطع. إذا تجد على أن الشيعة متناقضون غير صادقين. الأمر الثالث من أدلتهم على الرجعة وهو الأحاديث حقهم التي كذبوها التي لا نؤمن بها ولا يؤمن بها المسلمون. أحاديث افتروها كذا. أما لو جئنا إلى مذهب
ما سندها ما هو هل تصل إلى يعني هل لها مرجع أو لا مصادر صحيحة أو حقيقية؟ ما هو سند هذه المراجع أو الروايات التي تتحدثون عنها؟ كذب، ربما يكون كذب في كذب.
هذه الروايات لو جئنا إليها تخالف نصوص القرآن الواضحة وتؤول نصوص القرآن الواضحة، ولا يؤمنهم بصحتها، أقصد أسانيد الروايات هذه.
نعم.
لأن لو جئنا لقلهم هل كل هذه الأحاديث صحيحة؟ يعني مثلا لو أتينا بكتاب الكافي هل كل أحاديث صحيحة؟ يقول ليس عندنا كتاب صحيح. لو جئنا نمسك كتاب من كتبهم، يعني مثلا هذا الكتاب الذي هو مؤلف في الرجعة اسمه يعني الرجعة للأحسائي، ومسكنا حديثا حديثا وقلنا له يقول كذا، الشيعي إذا ألزمته بأي حديث يتملص منه،
يتهرب
منه. يعني إذا كان ضده سيتهرب منه، لكن بالأخير يخرج أنه معتقد العقيدة نفسه. يعني ممكن يضعف الكتاب من أوله إلى آخره حتى تنتهي من آخر حديث من الجلدة، تقول له ها ما زلت مؤمن بالرجعة؟ قال ما زلت مؤمن بها. يعني كتاب مؤلف بالرجعة لو جئت تناقش في أحاديث سند وحديث حديث من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، هو نفسه قبل ما تكون أنت سيضعف هذه الروايات، لأنك إذا ألزمته وحشرته في زاوية سيضعفها. تنتهي من الكتاب تقول له خلاص هذه أحاديثكم بالرجعة، هل تؤمن بالرجعة؟ قال أنا أؤمن به. إذن معناه أن القضية قضية مزاجية. ما هي قضية مبنية على أدلة. يعني حتى الأحاديث التي يضعفونها هم ما يزالون
يبنون عليها
أحكام. يعني مثلا لو جئنا إلى هذا الكتاب، كتاب معاني الأخبار للصدوق، عندنا رواية هنا سنقرأ هذه الرواية لأنها مهمة جدا. طيب، تقول هذه الرواية، قال عن عباية الأسدي قال سمعت أمير المؤمنين وهو مسجل وأنا قائم عليه،
مسجل
إيه بس هذا كذا مكتوب يعني.
نعم.
لا أتينا بمصر بمبير ولا أنقضنا دمشق حجرا حجرا، وهم طبقون الآن ينقضون دمشق حجرا حجرا، ولا أخرجنا اليهود النصارى من كل كور العرب، ولا أسوقنا العرب بعصايا هذه. قال قلت له يا أمير المؤمنين كأنك تخبرنا أنك تحيا بعد ما تموت. علي بن أبي طالب مسجى ويقول سأفعل. يعني الرجل يقول له يعني كأن الرجل قد فهم أن علي بن أبي طالب قد شارف على الموت، فيقول له كأنك تخبرنا بأنك تحيا بعد ما تموت. فقال هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يعقله رجل مني. هنا قال في غير مذهب يعقله رجل مني، والذي يظهر أنه يفعله رجل مني حتى يكون مطابق لما قلناه، يعني أن هذا الذي سيحصل يفعله واحد من نسبي ومن نسبي، ليس أنا الذي سأرجع ولكن من الذرية هو الذي سيفعل هذا الكلام. إذن هذه الرواية صريحة في ماذا؟ على أن علي بن أبي طالب ينكر الرجعة، يقول أنا ما أرجع. ليقول هيهات بعيد هذا الكلام الذي أنت فكرت فيه. ليقول لك كأنك تخبرنا أنك تحيا بعدما تموت، وهذا كتاب شيعي الذي أقرأ منه ليس كتاب سني. معاني الأخبار للصدوق. طيب المؤلف ماذا فعل بعد ما وجد الرواية صريحة في نفي الرجعة؟ قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه إن أمير المؤمنين اتقى عباية الأسدي.
ما له انتقى؟
اتقاه.
يعني
استخدمه التقية.
نعم.
يعني أنكر الرجعة تقية من هذا الراوي عنه.
وهذه طعن في علي.
يعني علي بن أبي طالب يستخدم التقية مع هذا الرجل. شيء غريب وعجيب جدا. لكن لو جئنا إلى هذه الرواية فيها نص على أن أهل البيت ومنهم علي بن أبي طالب ينكر الرجعة، لأن الموضوع هو ما هو عقيدة أهل البيت في الرجعة.
نعم.
أعطينا الآن
هو شيخ خالد، نريد أن نقف الآن أن نستعرض ولو بإيجاز، لأن الوقت بدأ يداهمنا الآن،
هذا نص
نريد أن نستعرض ولو بإيجاز ما هو موقف علماء البيت مثل علي الحسن الحسين وغيرهم من الأعلام علماء البيت الذين هم على المذهب على مذهب أهل السنة والجماعة، ماذا كان ردهم أو ما أو ما هي عقدة الرجعة لديهم يعني؟
الآن ماذا فهمنا من النص الأول هذا؟
أنه لا يثبت الرجعة يعني.
أنه لا يؤمن بالرجعة. لكن ماذا الشيعي صاحب الكتاب التضايق من الرواية وحاول أن يؤولها بماذا؟ بما يطعن في علي بن أبي طالب أن
استخدم التقية.
أنه استخدم التقية. طيب الآن هل استخدم التقية علي بن أبي طالب مع ابن الحسن؟
وهما يا شيخ خالد كأنهم يهربون من شيء ويقعون في شيء أعظم. الآن يعني هرب من هذا الدليل وطعن في شخصية الإمام علي رضي الله عنه.
طيب هو فسر أن علي بن أبي طالب استخدم التقية مع من؟ مع الراوي.
نعم.
هل يستخدم التقية مع ابن الحسن؟ هل يمكن علي يستخدم التقية مع ابن الحسن؟ هذا كتاب نهج البلاغ لعلي.
التقية لا تكون لمن يخاف منه يعني.
لأني سؤالي هل يستخدم التقية مع الحسن؟ لا، لا يمكن.
لا يمكن.
أن يستخدم. يقول هنا علي بن أبي طالب وهو يخاطب الحسن كما في كتاب نهج البلاغ، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف. ما في انصرف مرة ثانية إلى الدنيا. الآن يكلم الحسن في كتاب نهج البلاغة.
نعم نعم.
يقول فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف.
واضح.
واضح.
نعم.
طيب نأتي إلى نص ثاني من كتاب نهج البلاغة. يقول وقد كان نزل بكم المخوف فلا رجعة تنالون. فلا رجعة تنالون ولا عثرة تقالون.
فلا يعني نفي أيضا.
فلا رجعة.
نعم. واضح.
هذا كلام علي بن أبي طالب يقول ما في رجعة ولا في إقالة، ما في إلا عمل في الدنيا. نص ثالث من كتاب نهج البلاغة يقول وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إقالة ولا رجعة. لا إقالة ولا رجعة.
نص صريح
أي من كتاب نهج البلاغة. تعال معنا من كتب السنة إلى الحسن بن علي.
الحسن بن تمام.
إلى الحسن بن علي، هذا كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو ينقل عن علي بن عن الحسن بن علي بن أبي طالب يقول عن عاصم بن ضمرة قال قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، قال كذب أولئك الكاذبون، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قصرنا ميراثهم.
إذن سيذهب وسيظلون في الانتظار يعني لو صح كلامهم يعني.
إيه إذن هذه أدلة من نصوص أهل البيت تقول بهذا الكلام، ولكن الشيعة يستخدمون التقية كثيرا كثيرا.
شيخ خالد لو وقفت على يعني موقف علماء الشيعة في الوقت في الوقت الراهن الآن يعني
في ماذا؟
في الرجعة نفسها يعني
ماذا يقولون؟
العلماء المعاصرين الآن يعني.
لا الآن الكلام عن المعاصرين فإن هذه الرجعة ما بين كما رأينا محمد رضا المظفر ما بين تأويلها بالدولة وما بين رجوع الأشخاص، لكن هل يجرؤون على نقد هذه النصوص؟ لا، لأنها ستحرمهم أمور كثيرة جدا.
كيف تنطلب مثل هذه الأكاذيب والخرافات والتناقضات على الشيعي اليوم؟
لو جاء الشيعي
شيخ لو توجه رسالة للشيعي فيما يتعلق بالرجعة نفسها.
أنا لو سألتك سؤالا
فضل.
لو جاء لك شيعي أخي قائد وقال لك نحن كنا زمان نقول بالرجعة والآن ما عاد نقول بالرجعة، شو يكون توقعك؟ لأن السؤال هذا موجه في هذا الزمن، نصادق في كلامه؟
أنا أشك في كلامه صراحة.
طيب سأعطيك رواية. هذه الرواية موجودة في كتاب الذي هو الآن أنا أقرأه، كتاب الإيقاظ من الهجع بالبرهان على الرجعة للحر العامل صاحب وسائل. يقول هذه أخطر رواية، هذه أخطر رواية نكشفها للناس حتى يعرف الناس لو جاء الشيعي يقول ما عاد نقول بالرجعة لا يصدقونهم. يقول 44 بعد 100 يعني من أحاديث الشيعة التي تثبت الرجعة. يقول ما رواه بالإسناد عن حماد عن الفضيل عن أبي جعفر الذي هو محمد الباقر قال لا تقولوا الجبت والطاغوت، يعني لا تقولوا لأبي بكر عمر الجبت والطاغوت، ولا تقولوا الرجعة، فإن قالوا لكم يعني إن قال لكم السنة أنكم تسمون أبي بكر عمر الجبت والطاغوت وقال لكم أهل السنة أنكم تقولون بالرجعة، فإن قالوا لكم قد كنتم تقولون ذلك فقولوا أما اليوم فلا نقول. فقولوا
نعم.
أما اليوم فلا نقول. إن رسول الله كان يتألف الناس ب100,000 درهم فليكفوا عنه، فلا تتألفهم بالكلام، يعني يصرفوا لهم كلام. لو جاء شيعي الآن وقال نحن لا نؤمن بالرجعة اليوم كنا زمان نقول بالرجعة،
وهذا بعض ما يحصل ربما تجاه المتعة ذوق المتعلم بعض ينكره من باب يعني لا يصادم معتقدات الناس و...
الواقع الذي يعيش فيه حتى الناس يتقبلوا هذا
كان يعني كانوا يعيدوها في هذا الموضوع يعني
هذا توجيهات من كذبوا على الأئمة أنهم أعطوهم التوجيهات هذه وأعطوهم كرت أنهم يقولوا للناس في أمور كثيرة جدا ليس في هاتين القضيتين بل في أمور كثيرة إذا رأوا الشيعة وقالوا لهم أنتم تقولون قالوا كنا نقول الآن خلاص تراجعنا الآن تحررنا أصبحنا منفتحين اليوم على الناس الواقع تغير كتب صفراء قديمة كانت تلك أما اليوم لا هذا هو التخطيط الذي يمشون عليه أنهم يقول لك كنا نقول بالرجعة أما الآن فلا نقول بالرجعة هذا هو إذا جاء أي شيعي اليوم يقول مثل هذا الكلام فلا نصدره
نعم شيخ خالد إذن لعلما تبقى معنا دقيقتين أو ثلاث دقائق ما هي الرسالة التي تحب أن ترسلها إلى الشيعة اليوم أو إلى رسالة ذاك إلى الشيعي
أنا أقول لا يصدق هذه الأوهام لا رجعة ولا هم يحزنون إنما هناك جنة ونار وحساب وعقاب هذا الوهم ليس بصحيح وحرام كما يقول الله على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ما في رجوع أبدا والهلاك هنا يعم الموت والعذاب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ما في رجوع للدنيا إما جنة وإما نار لا يوهم الشيعي نفسه أنه سيعود ليستعتب أنه بعض الأحيان قد يعمل السيئات وبعدين إذا جاء المهدي ممكن يصحح ما وقع فيه من أخطاء هذا فتح مجال للتشجيع على المعصيان يقول لك موت اليوم وارتكب المعاصي وستعود إلى الدنيا وبعدين توب من جديد هذا كلام غير صحيح عليه من يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الآثار ويعرف أن موضوع الإمامة التي بنوا عليها الرجعة باطل كما أن الأصل باطل فالفرع باطل فالإمامة التي آمن بها الشيعة باطلة والرجعة التي آمن بها الشيعة فهي باطلة وفيها إساءة إلى النبي أنه يكون تبع للمهدي المنتظر وفيها إساءة للأنبياء وفيها إساءة للصحابة وإساءة إلى أهل البيت وإساءة إلى القرآن والأحاديث أنا أعتبر هذه الخرافة من الخرافات
أو قلت إساءة للنبي وإلى القرآن وإلى الأحاديث وإلى الدار الآخرة لو توضح ولو على سبيل الإيجاز ما هي نوع الإساءة مثلا فيما يتعلق بالرجعة يعني إساءة للقرآن إساءة للنبي
القرآن
إساءة لليوم الآخر
صرفوا كثير من نصوصه وتلاعبوا به ليتوافق مع معتقد الرجعة
هذا القرآن
بإساءة إلى آل البيت حيث اعتقدوا أن عليا سيعود ويكون تحت إمرة المهدي وقالوا أنه دابة الأرض من أجل العودة وأنه قتل الإنسان ما أكفره وأيضا الصحابة قالوا أنهم سيعودون ويجلدون أبا بكر وعمر وعائشة تقام عليه الحد وسلمان
إذن الرجعة يعني محاكمات وعقاب يعني
وهذا إساءة اليوم الآخر حيث أنه فيه نوع من العجلة أنا أعتقد أن الشيعة عندهم عجلة في الانتقاب من الآخر فاستعجلوا أن يكون تصفية حسابات قبل اليوم الآخر معهم القيامة الصغرى عندهم قيامة مصغرة أو نسميها قيامة الشيعة القيامة الشيعية هي ليست قيامة للناس كلهم وإنما قيامة شيعية من أجل دولة الشيعة وعقاب مصغر لأعداء الشيعة
ولسال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من أي جانب يعني أنت
حيث أنهم سيبعثون بعد موتهم من أجل نصرة المهدي المنتظر ونصرة علي ويكونون تحت طاعته وسمعه وطاعته وإلا ما الغرض من إعادة النبي والدين قد شرعه لإيش الغرض من أجل يناصر علي يناصر المهدي المنتظر يعني الآن الغرض هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعود يأتي بتشريع جديد هل سيقيم الدين غير الموجود؟ ما الغرض من إعادته؟ يعاد النبي من أجل إيش؟ من أجل نصرة المهدي المنتظر؟ من أجل إقامة الدولة الشيعية؟ هذا هو الغرض الإساءة إلى الأنبياء جميعا منذ آدم إلى آخر واحد كلهم يأتون يناصرون علي بن أبي طالب مع أنه هذا مناقض لعقيدة الشيعة حيث أن يعتقد الشيعة أنه لولا علي لكان النبي يقتل يعني علي هو الذي نصر النبي لكن الآن يحتاج أن النبي ينصر علي يعود في الرجعة من أجل المناصرة ويعتقدون أن آدم أن علي هو الذي نجى يونس في بطن الحوت وأنه هو الذي أنقذ الأنبياء وبعد يريدون من الأنبياء يأتون ينصرونه لا تؤمن النبي ولا تنصرنا شيء غريب يعني هو ناصرهم يعني مثل السلف والقضاء كما يقال يعني أنا نصرتكم الآن تعالوا انصروني كل هذا يعني يدل على اللخبطة في المذهب الشيعي
شكرا الله لك شيخ خالد جزاك الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل هذه الرسالة إلى كل شيعي والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة ولن نلقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القرب بها توسل ولكلهم قدر وفضل صالح الصالح.